بسم الله من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل: لا بد للعبد من في كل أحواله من ثلاث أشياء بها نظام الدين. الأول النية، فلا يفعل ولا يترك إلا لله وحده مخلصا صادقا في ذلك، ويبقى على ذلك إلى فراغ العمل، وينوي بالمباح التعفف والتحصن عن المكاره له ولذويه، وأداء الحقوق والتقوي على طاعته، وجبر الخاطر ونحو ذلك، ولا تؤثر النية في المعاصي شيئا. الثاني الفكر في عجائب صنع الله في ملكه وملكوته من أملاك وأفلاك وأنوار وظلمات وحيوان ونبات وجماد، مما يعلمه مما لا يعلمه أكثر وأكبر، وما تضمنت أجزاء ذلك من دقائق الحكم والكمالات، فلا نقص في ذرة من ذلك من اتساع وكثرة وتعدد أجناس وأنواع، مع التدبير لدقائق ذلك وجليله في كل لحظة مما يدلك على أنه العليم القدير، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا بحر تنقطع دون طرفه الأعمار. وهو باب المعرفة، فالزمه بالفكر الصافي تجده المشرب الصافي
الشافي.
وكذلك تفكر في قرب الأجل، وأنه غير معلوم بل يأتيه بغتة لا في سن مخصوص، ولا ينفع معه الندم، وأنه إن طال العمر فكل ساعة محسوبة له أو عليه، فإما بطاعة فله أو غيرها فندام فلا تنقطع. فكم من مرء نال أمله من الدنيا فلم يغن عنه شيئا لما مات. الثالث لا يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيه له ولمن عليه مؤونته من نفقة وكسوة ومسكن بقدر الحاجة والقنوع، فإن من أخذ فوق ما يكفي أخذ حتفه وهو لا يشعر. ومن عرف الموت وإنه باب الآخرة، وإن كثرة الدنيا ضارة، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب، سهل عليه ذلك، واكتفى منها بزاد الراكب، فيزهد إن قدر، وإلا فليقنع وإلا فليصبر. فالزهد عزوف النفس عن الدنيا إلا ما يحتاج إليه للضرورة، والقناعة السكون على ما قسم له من غير تطلع إلى غيره وإن لم يكره، والمصابرة إلزام النفس ذلك مع الكراهة، وكل ذلك حسن، ولكل درجات مما عملوا.
ما شاء الله تبارك. الحمد لله مكرمنا بهذا الشرع وهذا الدين وهذا المنهج العظيم القويم، منهج زين الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموصل إلى الرحمن وإلى اللطف والإطمئنان وإلى النجاة والأمان وإلى خيرات الدنيا والآخرة في كل قاص ودان. اللهم لك الحمد على نعمة هذه الشريعة، فارفعنا في درجاتها الرفيعة، اجعلنا من المستقيمين على منهاجها، وصلي وسلم على من جاءنا بها خير خلقك وأجل عبادك وأكرمهم عليك سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعين بإحسان ليوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رضوان الله في هذا الفصل عن نظام الدين وما ينتظم ويقوم به على الوجه الحسن لكل مؤمن، فقال عليه أن يلاحظ ثلاث خصال في أحواله وشؤون كلها، لينتظم له أمر دينه بينه وبين ربه، ويصلح شانه وحاله في سره وإعلانه. قال: الأول النية وتفقدها والنظر فيها، والثانية تقويم الفكر واستقامته وتوجيهه إلى فوق وإلى ما ينفع، والثالثة أن لا يتطلع إلى ما زاد عن الحاجة من المتع الفانيات وما ناله منها يصرفه في محله. فبهذه الثلاثة الأوصاف والخصال ينتظم أمر الدين. فأولها النية، ولقد قال خير البرية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يترقى فيها المؤمن من العزم على الطاعة عند القيام بكل طاعة إلى قصد وجه الله تبارك وتعالى في كل عمل، إلى الحضور مع الله تبارك وتعالى حتى في المباحات وفي الأمور العاديات من طعام وشراب وملبس ومسكن ونوم وقيام وإلى غير ذلك. فالنية أمرها عظيم، ويجتهد القاطع للطريق عدو الله أن يغيرها مهما توصل إلى ذلك بأي سبب. فقد يجمع المؤمن نيات صالحات ولا يقوى إبليس على أن يصده عن ذلك أو أن يبعده، ولكن يترقب لحظات فتور أو طروي حالات يصرف فيها نيته ويقلبها. إذا قال بعض العارفين لي في المكابدة والمجاهدة 30 سنة ما رأيت أصعب من النية، قال لأنها تتغير تنقلب. فيا ربي ثبت قلوبنا وارزقنا النيات الصالحات. قال تنتهي النية عند المؤمن أن لا يفعل ولا يترك إلا لله وحده مخلصا صادقا. وهذا الترقي ياتي بعد إحكام الأصول والأساس والأوائل، إحكام تنقية القلب عن إرادة غير الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحات بأصنافها، وتنمية شهود نظره إليه واطلاعه عليه سبحانه وتعالى. فبذلك يصل إلى الدرجات العلى في أن لا تكون له حركة وسكون ولا سكون إلا وهو ينوي بها وجه الذي يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه وتعالى، حتى كان لهم في كل لباس يلبسونه من النيات وفي كل أكل يأكلونه إلى غير ذلك. قال ويبقى على ذلك إلى فراغ العمل، أي تدوم النية لا تنقطع ولا تنصرف ولا تنحرف، وينوي بالمباح بأنواع المباحات التي تصادفه في الحياة، أمثال التعفف والتحصن عن المكاره كلها له ولذويه، أداء الحقوق، التقوي على الطاعة، جبر الخواطر، إدخال السرور على قلوب المسلمين، ترويح النفس لتتنشط للعبادة، اعتقاد احلال ما احل الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك من النيات الصالحه في المباحات. هذه في المباحات. وهكذا وكانوا يربون اولادهم على النيات الصالحه ويعلمونهم اياها. وكان احدهم يبعث ولده الى حاجه يوصلها الى احد من اقاربه وغيرهم، فاذا اردت يقول: يا ولد، إذا وجدت أعمى في الطريق خذ بيده أوصله إلى محله، إذا وجدت في الطريق أذن أبعده من الطريق، إذا وجدت باب مسجد مفتوح فرده حتى لا يدخل إليه حيوان، إذا وجدت أحدا من صغير أو كبير ابدأه بالسلام، وإذا وجدت أكبر منك فاطلب منه الدعاء. تعرف إذا وصلت إلى البيت الذي أرسلناك لأستاذ واجعل نظرك مصروف عن محل البيت حتى يفتحوا لك ويأذنوا لك، وسم الله عند الدخول وسلم عليهم أول شيء، تعرف يخرج الولد معه كذا كذا نية، وهو مرسل في حاجة عادية إلى بيت أحد أو إلى السوق، فيخرج وإذا خرج إلى السوق يقول له واصدق واحذر من التدليس وقل ذكر السوق في السوق، قل لا إله إلا الله دار الشكر أنك الحمد وحميد وحي لا يموت بيد خيره على كل شيء قدير. فيخرج الطفل وهو معه هذه النيات كلها، إن حصل حد ما حصل حد في الطريق النية قد ثبتت، وهكذا يربونهم على النيات. ولما كان بعضهم جالس مع أولاده وأهله وإذا بصوت خارج البيت، قام واحد وأشرف من النافذة، فالمرجع قال: ولدي بأي نية قمت؟ مجرد الفضول أو شيء لك نية؟ وأخذ يصلح له درس عن قيامه هذا إلى أن شرف من النافذة يرى الصوت حتى يتعلم النية الصالحة. قالوا: لا تقوم مرة أخرى إلا أنه بنية صالحة وبمقصد حسن وبإرادات صالحة، بل تظلي حبيس الحياة هذه تلعب بك في أي شيء تقدمك وتأخرك، لا تتحرك إلا له ولا تسكن إلا له سبحانه وتعالى. وهكذا يترقون في نياتهم. حتى عجب بعضهم لما جاء عند بعض الصالحين، كان عنده مناسبة زواج، ولكنه لفت نظره في التي أوجدها من الشموع كانها كثيرة، وقال: أخاف يكون في هذا إسراف. قال: أنا قد أحضرت النيات ولي فيها مقاصد، وأي شمعة أسرجتها لغير الله فأطفئها. فقام يدور على الشمعة وينفخ ويحط اليد ولا تنطفي، وجاء للثانية وثالثة، قال: لك حالك مع الله، وأنا ما أدخل فضول بيني وبينك وبين ربك، ولكن أشهد أنه كان له نية في إيجاد كل شيء وفي معنى التبعية، لا فخر ولا رياء ولا مباهاة ولا مكابرة ولا شيء من ذلك. فيرون دقة النيات في الحركات والسكنات. اللهم ارزقنا إخلاص القصد والنية. قالوا: وإنما زكت أعمال الصديقين بالنية. قال: ولا تؤثر النية في المعاصي شيئا. النية تؤثر في الواجبات، في المندوبات، في المباحات، أما في المعاصي ما تؤثر شيء. ممكن يقول يعمل أي معصية يقول لي نية صالحة، نية صالحة بإيه؟ ما يتأتى النية الصالحة فيما حرم الله تبارك وتعالى. قالوا: مثل الذي يحمل النجاسة عين النجاسة ويغسلها، مالك يقول بغيتها تطر، كيف تطر؟ ايش تطر؟ هذا ما تطر، هذلا كل ما يصلها من ما يتنجس ويزل ينجسك عدو، لأنها عين نجاسة، عين النجاسة ما تطهر، إنما يطهر الشيء الطاهر المتنجس، إصابته نجاسة ممكن تطهره. وهكذا تؤثر النية في المباحات، تؤثر النية في فتعدها تحولها إلى حسن، تؤثر النية في الواجبات والسنن، إما ترفع قدرها وثوابها وإما تحبط ثوابها إذا فسدت النية فيها، إذا فسدت النية فيها. قال: ولا تؤثر في المعاصي شيئا كما لا يؤثر التطهير والتغسيل في عين النجاسة شيئا. والثاني الفكر، فتقويم الفكر باب من أبواب الرقي، استقامته بسبب كثرة الذكر ينفتح به أبواب في الحضور مع الله وفي مشاهدة عجائب تقديره وتصويره وتكوينه وتقديمه وتأخيره جل جلاله. فيتأهل صاحب الفكر المستقيم المنور الذي حمى باطنه عن التفكير في الخيالات الفاسدة وفي الذنوب وفي المعاصي وما لذلك، وأخذ يفكر في معاني كلام الله، معاني وعظمة الله المبثوثة آياتها ودلائلها في الوجود وما فيه. صاحب هذا الفكر يرقى فيتأهل للدخول مع أهل حقيقة التوحيد. ولهذا يقول: التفكر في عجائب صنع الله في ملكه وملكوته، الملك عالم الغيب والملكوت عالم الشهادة، الملكوت ما تدركه الحواس الخمس والملك ما وراء ذلك، من أملاك وأفلاك وأنوار وظلمات وحيوان ونبات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يخرجون وينصرفون عن النظر في آياته ومصنوعاته ليعلموا عظمة الصانع الحكيم. نجدهم يتمدحون ويتبجحون بالكائنات ومشيهم معها إلى خصائص فيها أو إلى ما تحمل هذه المواد أو هذه الكائنات من عجائب وغرائب، وينسون صانعها وخالقها وصانعهم وخالقهم جل جلاله، فبالعياذ بالله تبارك وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بربهم يعدلون، يعرضون عن سرها وعن مقصودها الأساسي في خلقها، ويتبجحون أنهم اكتشفوا فيها كذا وجابوا فيها كذا. طيب هي منين أصلا جات، وكيف قام هذا الأمر إذا اكتشفتموه؟ من رتبه ومن دبره؟ ما يريدون يفكرون في هذا، انحرفوا في الفكر عن إدراك العظمة للكون، مكون الخالق الذي خلقهم وخلق المصنوعات، وانحصروا مصنوعين، مصنوع في مصنوع، مخلوق في مخلوق، وانحجبوا عن الخالق جل جلاله. وهذا إعراض عن آيات الله تبارك وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول وحيوان ونبات وجماد مما يعلم مما لا يعلم، ما لا يعلم أكثر وأكبر مما نعلمه. مهما علمت من كائنات الله ومخلوقات الله فما لا تعلم أكثر وأكبر مما علمت، وأوسع وأمد وأجل مما علمت، مهما كان، مهما علمت، فما لم تعلم فوق ما علمت. وهكذا يهديك عقلك إذا تأملت لعجائب قدرة هذا القادر وعظمة هذا الفاطر وحكمة هذا المقدم المؤخر الرافع الخافض جل جلاله وتعالى في علاه. قال وما تضمنت أجزاء ذلك الكائنات من دقائق الحكم والكمالات، فلا نقص في ذرة من ذلك مع اتساعه وكثرته. فيقول سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، وفي القراءة الآخرة أخرى أحسن كل شيء خلقه، أحسن خلقه. يقول فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم جاء بصر ثاني ينقلبك البصر خاسا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يقول تبارك بيت ملكه وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كل نوع من أنواع خلقه متكامل، متجانس، مرتب، منظم. إن جيت الذر وإن جيت النمل وإن جيت البعوض وإن جيت النحل وإن أنواع الحيوانات وإن جيت الأشجار وكيفية نباتها ووقت نباتها وترتيب الوقت وترتيب نوع الثمرة فيها وتلوينها وصبغتها، كل واحد في ذاته وترتيبه كامل متقن بعجائب. وإن جيت للجمادات وإقامة هذه الجبال وإقامة الأودية بين الجبال وهذا البحر وهذا البر وتصريف وتدبير وذل من إيش الماكينة الشغالة لأمواج البحور هذا ليل ونهار على مدى القرون ولا تقف وقف إيش المحرك اللي يحركها، إيش الديناميك اللي فيها، إيش الدافع هذا الذي يدفعها، مرتب ومقدر ولا يصلح إلا بهذا، والطعم مالح وغير هذا ما يصلح له، وما يصلح له في الأماكن المعينة من العذب ومن الوسط، الوسط في كثير من الأماكن البحار ذا عذب وذا مالح وبينها وسط لا عذب ولا مالح، جدار من الماء يمنع ذا يدخل في ذا وذا في ذا ولا يدخل فيه شيء ولا يدخل فيه شيء من هذا ولا من هذا. حتى الحيوانات اللي تعيش، هل تعيش في المالح؟ ما تقدر تدخل إلى الوسط، إن دخلت تموت، وذي تعيش في العذب إن دخلت إلى الوسط تموت، واللي في الوسط إن راح كذا ولا راح كذا يموت، محلك بس في هذا المكان. تقدير وترتيب بديع عجيب، كل شيء تجد فيه الكمال، كمال القدرة، كمال الحكمة، كمال التدبير. ما ترى في خلق الرحمن من، والإنسان ما أعظم العجائب فيه، وفي أنفسكم أفلا. ومعاده بقول لك خذ العين وحدها وخذ لك بحر واسع طويل بخلاياها وما فيها وعجائب كيفية النظر فيها وتقويم، وخذ روح للأذن والسمع وحده، تعالي للسان وتعالي إلى كل عضو من أعضائك، تجد حكمة بديعة بالغة. الله أكبر، كماله سائر، كيف يجهل؟ كيف ينكر؟ كيف يجحد؟ كيف يلحد به سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اجعلنا من الآمنين يوم القيامة. قال فلا نقص في ذرة من ذلك مع اتساعه وكثرته وتعدد أجناسه وأنواعه مع التدبير لدقيق ذلك وجليله في كل لحظة، مما يدلك على أنه العليم والقدير السميع البصير اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التفكر في الأفعال، هذا كنت في أفعال الله فقط، وما أفعل هذه الكائنات والموجودات كلها فعله، أتباقي له أسماء وباقي له صفات والذات فوق ذلك كله، وأنت عقلك ما يقدر يحيط بالأفعال هذه ولا ببعض هذه الأفعال، فكيف يحيط بالأسماء؟ فكيف يحيط بالصفات؟ فكيف يحيط بالذات؟ إذا نادى سيدنا أبو بكر الصديق قال لا يعرف الله إلا الله، معرفة حتى من سيد العارفين بي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت صلى الله عليه وسلم. فهذا فقط في الأفعال. الآن إذا جال الفكر في الأفعال دون الأسماء والصفات، والأفعال إنما هي ظلال الأسماء والصفات، هذه الأفعال كلها ظلال أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، كلها من درجة تحت اسمه الخالق الفاطر البديع، وباقي الأسماء تتطلب العجائب اللي في هذا الوجود، السميع البصير اللطيف الخبير القوي القادر الرافع الخافض المقدم المؤخر. معاني هذه الأسماء هي المبثوثة في هذا الوجود، فهي فالكائنات والأفعال ظل للأسماء والصفات، وأما الأسماء والصفات فهي ظل الذات. وإذا الوجود الحق له وحده ليس لغيره شيء، فما في الكون وجود والكون إلا الله وأفعاله، الله وأسماء وصفاته وأفعاله، ما سواه فهو فعله جل جلاله وتعالى في علاه، رزقنا كمال التوحيد كمال. فإذا كان الفكر في الأفعال وحده يوصل إلى هذه النتائج، هذا بحر تنقطع دون طرفه الأعماق. كم عمرك؟ قال في طرف البحر ذا بيعدك ما وجاوزت الطرف وعمرك بيكمل العالم. قال الإمام الغزالي استوسع مملكة الله جل جلاله وتعالى في علاه، قال وهو باب المعرفة، هذا معرفة الأفعال لأن تفضي إلى معرفة الأسماء والصفات. قال باب المعرفة فالزمه بالفكر الصافي تجده المشرب الشافي، فإن الفكر يزيد المعرفة إذا استقام وصح وتوجه إلى ما ينبغي، يزيد المعرفة بالله، بكثرة الذكر يزيد الأنس بالله، وبصدفاء الفكر تزيد المعرفة، وإذا زادت المعرفة زادت المحبة، المحبة نتيجة المعرفة. فالأنس يزداد بكثرة الذكر، والمعرفة تزداد بنور وصفاء الفكر. ولذا دعانا إلى التفكر، وهي عبادة كان يغفل عنها كثير من المؤمنين، وهي كانت جل عبادات الصحابة الفكر، الفكر فيما قال وفيما أخبر وفيما دل عليه وفيما أرشد، يهيمون في ذلك يفكرون كثير، حتى كثير من ساعات الليل يستغرقونها في الفكر. لكن الفكر الصافي الطيب النقي العالي الرفيع، وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر، تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. قال الإمام شهاب الدين ابن عبد الرحمن وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها. غصت في الفكر بعد الذكر، لما استولى عليه الذكر صار ما عاد له فكر إلا في المذكور، فيستدل بكل شيء على مكونه وعلى موجده، فصفى له الفكر وبرز جمال الحق وكمال الحق وجلال الحق في كل شيء، قال الإمام الحداد: واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. أه؟ بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ قل انظر، من الذي كون؟ من الذي دبر؟ من الذي رتب؟ من الذي رفع السماء؟ من الذي سطح الأرض؟ من الذي نصب الجبال؟ من الذي خلق البحار؟ لا إله إلا هو سبحانه. قال: وكذلك تفكر في قرب الأجل وأنه غير معلوم، بل يأتي بغتة، وكم من في سنك قد مضوا، وكم من أقل منك أصغر منك قد مضوا، وكم أكبر منك قد مضوا، والحال إنما معبر ما تدري إلى أي حد ينتهي بك وتخرج منه بيقين. لا إله إلا الله، بل يأتي بغتة، لا في سن مخصوص ولا في وقت مخصوص ولا في مكان مخصوص. ويذكر تعجب سيدنا سليمان عليه السلام من ملك الموت، جاء يزوره مرة وإذا بيحدق النظر في واحد من أصحابه فتعجب فيه، وأمر الريح أن تنقل صاحبه هذا إلى الهند ونقلته إلى الهند. بعد أيام وصل ملك الموت يزور سيدنا النبي سليمان، قال له: كنت عندي قبل أيام تنظر إلى فلان. قال: نعم، كنت متعجب، عندي اسمه وأجله في الهند، وهو عندك وباقي 3 أيام من أجله، والمسافة ما تمشي من فلسطين إلى الهند، ما تمشي 3 أيام. فتعجبت أن هذا مأمور أن أمسك روحه في مكان الفلاني في الهند. ضحك سيدنا سليمان وقال: لما رأيتك تحدق النظر إليه أنا أمرت الريح أن تحمله إلى هناك، وإذا بيحملته إلى مكان أجله ومكان الذي قضاه الله فيه. فسبحان قدر الآجال والأماكن والأوقات، ولا شيء يزيد ولا ينقص على ما قدر. ولذا كانوا يقولون أهل المعرفة: الخلق كلهم خدمة القضاء والقدر، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، صالحهم وجاحدهم، كلهم يخدمون القضاء والقدر، ينفذون المرسوم من أمر الله تعالى في كائناته ويمشي على ما أراد. قال سيدنا الشافعي يخاطب الرب: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت وإن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: ولا ينفع معه حلول الأجل الندم، وأنه وإن طال العمر فكل ساعة محسوبة، إما لصاحبها أو عليه، له أو عليه، فإما بطاعة فله أو غيرها، فندامة لا تنقطع والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكم من امرئ نال أمله من الدنيا فلم يغن عنه شيئا لما مات، وكم من ملك نصبت له علامات فلما مات. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الثالث أن لا يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيك، لا يفتح أطماعه على الحرص على الزيادة على ما يكفيه، يعني طلبه للرزق واكتسابه له يكون بقدر ما يحتاج إليه ومن عليه نفقته وما يترتب عليه من الخير. ثم بعد ذلك إن كان ممن قتر عليه في الرزق فيقنع بما يسره الله له ويطلب مقدار الكفاية، وإن كان ممن وسع الله له فيصرفه في مرضاة الله تبارك وتعالى وفيما يقربه إلى الله وفيما ينفع به خلق الله جل جلاله. فإن من أتي مالا فسلط على هلكته في الحق ممن يغبط، ممن يحسد أن يتمنى أن يكون مثله، إذا سلط على هلكته في الحق لم يشغله عن الله وعن طاعته، ولم يوقعه في معصية الله، ولم يؤخره عن تكبير الإحرام مع الإمام، ولم يقطعه عن ذكر الرحمن جل جلاله، وأنفقه في مرضاة الله. فأما أن يكون ممن قتر عليهم أو توسط أمرهم ولكن يمتلئ رغبة في التوسع، هو يكون وسع عليه ويريد وسع فوق الوسع بلا حد ولا حصر، فهذا يعيش مسكين فقير ولو ملك الكثير، لأنه مفتقر إلى ما وراه ويطلب ما وراه، فلا يزال فقير دائم مسكين. وإن كان خاف الفقر حل عليه الفقر تماما، فإن خوف الفقر فقر، خوف الفقر فقر، الخوف من الفقر هو فقر في حد ذاته. وهذا ما يغني شيء، اللي يقول خايف من الفقر ما يغني شيء أبدا. إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فاليسير منها يكفيك، وإن أردت فوق ما يكفيك فكل الدنيا ما يكفيك، الدنيا كلها لو جاتك ما تكفيك، لأنك تطمع فيها الطمع الذي قال فيه: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، ولو كان معه ثان لابتغى إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يتوب الله على من تاب. فنفسح المجال في الرغبات والمقاصد لاكتساب الدرجات العلا ولنفع العباد بما نقدر. أما الأموال فمن وسع الله عليه فيها فلينتبه من أخذها من حلها وصرفها في محلها ويبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. ومن قتر عليه فلا يغبط الذين معهم المال إلا من يصرفه في طاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا لأربعة: رجل آته الله مال وعلم فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقرب به الله ويصرف طاعته ولا ينقطع به عن الله. قال: ورجل آته الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو كان معي مثل فلان لفعلت مثل عمله. قال: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته الأجر. قال: ورجل آته الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في جهله بماله، يعصي الله به وينفقه في المعاصي والذنوب والآفات وفي قطيعة الرحم وفي إفساد بين الناس. وبعدين قال: ورجل لم يؤته لا مالا ولا علما، الرابع، فيقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت مثل عمله، فهما في الوزر سواء. فيش والعياذ بالله، هذا بعمله وهذا بنيته، هم أربعة تكون من أحدهم. فالله يثبتنا على النيات الصالحات والوجهات الصادقات. قال: إن من أخذ فوق ما يكفي، أي تعمد ذلك وسعى إليه وتكلفه وأخذ حتفه وهو لا يشعر، من عرف الموت وأنه باب الآخرة وأن كثرة الدنيا حلال حساب وحرام وعقاب، سهل الأمر عليه وقنع بما آتاه الله تبارك وتعالى. قال: إما أن يكون من الزاهدين أو من القانعين أو من المصابرين. الزهاد من عزفت نفوسهم عن الدنيا إلا مقدار الضرورة، والقانعون الذين سكنت نفوسهم على ما قسم الله لهم من غير تطلع إلى غيره، والمصابرين يلزم النفس من عد ما سكنت ولكن يسكنها مع الكراهة، وكل ذلك حسن، لهم درجات عند الله أولى. أما لا زاهد ولا قانع ولا مصابر وراغب فيها من حلها ولا من حرامها من حيث ما جاءت، هذا هالك. أما هؤلاء فناجون وفائزون، وبعضهم فوق بعض، إما زاهد وإما قانع وإما مصابر، فكلهم لهم درجة في القرب من الله وفي خيرات الدارين. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل: ومن أصول القربات في دين الله تعالى صلاة النوافل وصوم التطوع وقراءة القرآن وتعلم العلوم النافعة وتعليم ذلك وذكر الله تعالى وهو جامعها، فإن كل مطيع ذاكر. ولم تشرع الأوامر إلا للذكر، وكذا الدعاء، سيما في مضان الإجابة من الأزمنة والأمكنة والأحوال، ومنها صدقة التطوع وهي بما قل، وهي في الأزمنة الفاضلة والقريب والجاري والمحتاج والصلحاء أفضل. فصل: والصلاة خير موضوع، لا تحرم إلا عند الاستواء في غير الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلا ما لها سبب غير متأخر، وكذا إذا صعد الخطيب إلا التحية، وآكدها صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، ويغتسل ويتنظف لهن ويتزين للعيدين، ووقتها من الطلوع وبعد الارتفاع أحب إلى الزوال، وكلهن ركعتان لكن يسن أن يزيد في الخسوفين في كل ركعة قياما بعد الركوع يقرأ فيه ثم يركع ثم يعتدل، وأن يطول جدا قراءتها. وتسبيح الركوع والسجود والأول فالأول أطول، وأن يزيد في العيدين والاستسقاء تكبيرا سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية يذكر الله بينها ويجهر إلا في كسوف الشمس.
نعم، يقول عليه رحمة الله: من أصول قربات الله تبارك وتعالى صلاة النوافل وصوم التطوع وقراءة القرآن وفر الله حظنا منها، وتعلم العلوم النافعة وخذ من علوم الدين حظا موفرا، فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر. وقال به يعرف الإنسان حق إلهه في مسألة هذا، فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. فطلب العلم ما من أفضل القربات إلى الله، وهذا أيضا يمكن يتصل به كل صاحب مهنة وكل صاحب حرفة وكل صاحب عمل، في أن يقطع شيء من أوقاته لمتابعة العلم والحرص عليه. وكم ممن استفاد من الحلقات ومتابعة الدروس وهو صاحب حرفة وهو صاحب مهنة وهو صاحب وظيفة، ولقي الله تعالى وهو طالب للعلم يطلب العلم، ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. قال: والذكر لله تعالى وهو جامعها. لماذا جامعها؟ قال: لأن مقصود الطاعات حضور القلب مع الله وذكره سبحانه وتعالى. وأقيم الصلاة لذكري، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، وجاءنا بالحج قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم قبل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر بيتكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الرضي وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكأن المقصود بجميع العبادات هو الذكر، أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، واذكر الله في أيام معدودات، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا قالوا في قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لذكري هذا المصدر الذكر مضاف إلى الياء، فلذكري أي لأجل أن تذكرني وتتمكن أنت في ذكري، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، أو لذكري من أجل أن أذكرك أنا. الله تقيم الصلاة من أجل أذكرك، تكون مذكور عندي، وأقيم الصلاة لذكري لأجل أذكرك، فيكون من إضافة المصدر إلى مفعولة أو إلى فاعله. هكذا يأتي المعنيان. وأقيم الصلاة لذكري. قال: فإن كل مطيع ذاكر ولم تشرع الأوامر إلا للذكر. وكذا الدعاء فإنه مظهر الذلة والعبودية لله تبارك وتعالى، خصوصا في مظان الإجابة من الأزمنة والأمكنة والأحوال، الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة والأشهر الفاضلة والمساجد وأوقات الصلوات وخلف الصلوات وما إلى ذلك، ومنها صدقة التطوع ولو بما قل، وفي الأزمنة الفاضلة وللقريب والجار والمحتاج والصلحة أفضل، ومنها المبادرة في أول النهار بأي صدقة ولو قلت، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وذكر لنا مثال الصلاة أنها خير موضوع، وإنما تحرم في أوقات معينة عينها صلى الله عليه وسلم، صلاة النافلة. وفي الحديث الصحيح: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وفي الحديث أيضا: من صلى في كل يوم وليلة من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قال: لا تحرم إلا عند الاستواء، لحظة الاستواء في غير يوم الجمعة عند الشافعي ومن وافقهم. وبعد صلاة الصبح يعني لا يتحرى بتكبيرة الإحرام لحظة استواء الشمس، لأن هذه إلا لحظة بسيطة ما تسع ركعة ولا إلا مقدار تكبيرة وقت الاستواء، أي لا يتقصد وقت الاستواء فيكبر في تكبيرة الإحرام، إلا في يوم الجمعة فإن النار ما تسعر يوم الجمعة. وبعد صلاة الصبح إذا قد أدى فريضة الصبح حتى ترتفع شمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر إذا أدى صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذا الأوقات تحرم فيه الصلاة النوافل المطلقة. وعند الشافعية وبعض الأئمة يجوز ما له سبب متقدم، إما له سبب متقدم أو كان قضاء، أما النفل المطلق أو ذو سبب متأخر عنه فيحرم في هذه الأوقات. سبب المتأخر مثل سنة الإحرام بعدها، مثل سنة السفر بعدها، فهذه لها سبب متأخر فلا تجوز في هذه الأوقات، بخلاف التي لها سبب متقدم معنا مثل سنة الوضوء مثل تحية المسجد. وإلا الحنفية فعندهم هذه الأوقات ما يجوز فيها صلاة فرض ولا نفل ولا ذو سبب متقدم ولا متأخر ولا نفل مطلق ولا أي شيء، ما يجوز في هذه الأوقات المذكورة. قال آكدها صلاة النوافل، قال كذلك إذا صعد الخطيب على المنبر فمن كان حاضر في المسجد لا يجوز له أن يقوم فيصلي ويتنفل. قال ما دام قلتم الصلاة خير موضوع، خلي الخطيب يبدأ في الخطبة وهو يقوم مالك قال بيصلي. قال الصلاة خير موضوع، صلاة خير موضوع في هذا الوقت الآن، وظيفتك استمع للخطيب ما تصلي، فتحرم عليك الصلاة إلا للداخل للمسجد يجوز أن يصلي ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم وليتجوز فيهما، يعني خففهما ويسرع فيهما للداخل. أما الجالس ما يمكن يقوم يصلي في هذا الوقت ولا حتى قضاء عليه، ما يجوز، لأنه الآن مهمته استماع الخطبة. فإذا صعد الخطيب بالمنبر فما تجوز الصلاة لمن وجبت عليه الجمعة ولمن حضر الجمعة، إلا لداخل المسجد يجوز له أن يصلي التحية ركعتين وليخففهما. قال أكد النوافر صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، من عند طلوع الشمس إلى زوال الشمس صلاة العيدين، اختلفوا في أنها فرض كفاية أو هي سنة عين أو هي واجب عين كما هو عند الحنفية. والكسوفين كسوف الشمس والقمر، وتبدأ بالتغير وتنتهي بالإنجلاء. والاستسقاء إذا قحط الناس واحتاجوا إلى المطر، ويغتسل ويتنظف لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، ويتزين للعيد ولا يتزين للاستسقاء. ووقتها كلها صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء من طلوع الشمس بعد الفاحب إلى الزوال. هذه الصلوات المندوبات، قال كلهن ركعتان، صلاة العيدين صلاة الكسوف والخسوف صلاة الاستسقاء كلها ركعتين، لكن يسن أن يزيد في الخسوفين في كل ركعة قياما بعد الركوع، فتصير في الركعة الواحدة قيامين وركوعين، كما أنه في الصلوات كلها في كل ركعة سجدتان، لكن في صلاة الكسوف يسن يصح أن يصليها ركعتين كل ركعة بقيام واحد وركوع واحد، لكن الأفضل أن يجعل كل ركعة بقيامين وركوعين اتباعا له صلى الله عليه وسلم. هذا مخصوص بصلاة الكسوف والخسوف، أما غيرها لو زاد ركوع وقيام بطلت صلاته، لكن في الخسوف والكسوف يجوز، بل يسن أن يجعل في كل ركعة ركوعين وقيامين، فإذا ركع يقوم يعتدل فيقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثاني مرة ثم يعتدل ويسجد. وقد قام صلى الله عليه وسلم بهم في صلاة الكسوف فقرأ نحو البقرة في الركعة الأولى في القيام الأول والركع، فسبح بمقدار 100 آية، ثم ارتفع صلى الله عليه وسلم فقرأ ثاني مرة مقدار سورة آل عمران، ثم ركع وسبح بمقدار 80 آية، ثم ارتفع ثم سجد فسبح بمقدار 100 آية، ثم جلس ثم سجد فسبح بمقدار 80 آية، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ بمقدار سورة النساء، ثم ركع وسبح بمقدار 70 آية، ثم ارتفع فقرأ بمقدار سورة المائدة، ثم ركع وسبح بمقدار 50 آية، ثم ارتفع ثم سجد فسبح بمقدار 70 آية، ثم جلس ثم سجد فسبح بمقدار 50 آية، ثم جلس للتشهد. فهذه أطول كيفية لصلاة الكسوف والخسوف، بدون هذا أن يجعل في كل ركعة قيامين ركعين بدون تطويل، يقرأ من الأوساط المفصل من أو من قصار السور، وأقل من هذا يصلح ركعتين كل ركعة فيها قيام واحد وركوع واحد. طيب بعد ذلك قال وأن يطول جدا قراءته وتسبيح ركوع سجود، والأول فالأول أطول كما ذكرنا، وأن يزيد في العيدين والاستسقاء تكبيرا، 7 تكبيرات قبل الفاتحة قبل قراءة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات أيضا قبل الفاتحة عند الجمهور وعند بعض الأئمة بعد القراءة قبل الركوع، 5 تكبيرات في الركعة الثانية و7 تكبيرات في الركعة الأولى. قال ويجهر في العيدين وفي صلاة خسوف القمر وفي الاستسقاء، لا كسوف الشمس، كسوف الشمس فإنه يسير فيها يسير فيها. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. ثم الوتر بعد صلاة العشاء إلى الفجر أقله ركعة وأدنى الكمال 3 وأكثره 11، والتراويح 20 والضحى من 2 ركعات إلى 8 بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء، ورواتب الفرائض 2 ركعات قبل الصبح و4 قبل الظهر و4 بعده و4 قبل العصر و2 قبل المغرب و2 بعده، وكذا العشاء، وتحية المسجد 2 وقيام الليل بما اتفق ولو بالذكر والدعاء والاستغفار، وإحياء ما بين العشاءين بصلاة وإلا فبعبادة. فصل. ويتأكد صوم يوم عرفة صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وثلاثة أيام من كل شهر، والبيض أحب، وست شوال وكثرة الصوم في الأشهر الحرم. ثم قال في آخره وقد رأيت أن أختم الكتاب بثلاث قواعد هي أصول الطريق إلى الله تعالى: الأولى أن لا يأكل إلا بقدر ما يحفظ العقل والقوة، ولا ينام إلا عند الغلبة، ولا يتكلم إلا في ضرورة أو حاجة، ولا يجالس الناس إلا لما لا بد منه أو في فائدة شرعية. الثانية مخالفة النفس في كل حظ إلا ما لا بد منه أو ندب الشرع إليه، ودوام الذكر وحضور القلب مع الله فيه. الثالثة خروجه من حظوظه وإرادته إلى مطلوب الله منه في الأفعال، وتسليمه له في المقادير، والتفويض إليه في تدبير أموره إلا فيما أمره به من كسب أو عمل بما اقتضاه حاله في السلوك، ومن كان الله له كفاه وكفى بالله حسيبا. انتهى ما يسر الله نقله من كتاب الموجز المبين للشيخ عبد الله بن محمد باقشير الحضرمي، مع اختصار بعضه بلفظ وبعضه بمعنى، وقد أزيد كلمات نادرة لزيادة إيضاح أو فائدة.
فائدة. ذكر لنا صلاة الوتر وهي أيضا من المؤكدات من النوافل، قال بوجوبها بعض الصحابة والحنفية، قالوا إنه لا يجوز أن يطلع عليه الفجر ولم يصلي 3 من الوتر، فقالوا ما يذهب عنه الإثم عندهم ويتأدى به الواجب 3 ركعات. وقال غيرهم هي سنة، وإنما الواجب فقط المفروض الصلوات 5، وهي سنة ولكن مؤكدة، أدنى الكمال فيها 3 وإن كان أقلها 1 ركعة، ويكره المواظبة على 1 ركعة، فأدنى الكمال 3 ويمكن أن تكون 5 أو 7 أو 9 وأكملها 11 ركعة في كل ليلة. يمكن أن يصليها بسلام واحد، ويمكن أن يسلم من كل ركعتين وهو أفضل، وكذلك في الثلاث الأخيرة يمكن أن تكون بسلام واحد، ويمكن أن يفصل بينها بأن يسلم من ركعتين ويسلم ركعة وحدها، وذلك كله واسع. واستحب الحنفية جعلوها مثل صلاة المغرب، ثلاث ركعات بتشهدين بسلام واحد، والهادوية يجعلونها بسلام واحد وتشهد واحد، ويقولون لا نشبه النفل بالفرض، المغرب شيء وهذا نفل ليست بفرض، فلا تشبه الفرض. فالأمر فيها واسع، لكن لا يترك الإنسان المؤمن الحريص ثلاث ركعات من الوتر. إن كان يثق بقيامه في الليل فيمكن أن يؤخرها إلى الليل وآخر الليل، وإلا فيبادر بها قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. وهكذا ذكروا عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عثمان بن عفان أنهما كان يوتران في من 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 أول الليل قبل المنام، وعن سيدنا عمر وسيدنا علي أنهما يوتران من آخر الليل. وفي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فأن يختم صلاته بالوتر أفضل، ولكن هذا لمن يثق بالقيام. ولكن أيضا من صلى ثلاث أول الليل ثم قام يتهجد فينبغي أن ينوي الوتر أيضا، يكمل به الأحد عشر فيزيد ركعتين فتصير خمس، أو يزيد أربع فتصير سبع، أو يزيد ست فتصير تسع، أو يزيد ثمان ركعات فتصير مع الثلاث الأولى 11 ركعة. والتراويح في شهر رمضان مخصوصة، وحدث هذا اسم التراويح، ماشي كان اسم التراويح في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة لما كانوا يطيلون القيام ويراوحون بين أرجلهم في القيام في صلاة التراويح سموها صلاة التراويح، وهي صلاة قيام رمضان. قال 20 ركعة هي كذلك عند الأئمة الأربعة، ولما جاء من 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 اجتماع الصحابة على ذلك لما جمعهم سيدنا عمر على صلاة واحدة، الرجال على إمام والنساء على إمام، فجعلها 20. فالرواية 20 هي التي تم الاجتماع في العمل عليها، وعليها مضى سادتنا الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله. فالأفضل عندهم أن تصلى صلاة التراويح 20 ركعة، 20 ركعة، ويسلم من كل ركعتين، وتسليم من كل ركعتين واجب في صلاة التراويح، وهو عند المالكية في التراويح وغيرها من صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. والضحى وتسمى صلاة الغناء لأنها من أقوى الأسباب في تيسير الرزق، حتى قالوا لا فقر مع ضحى، كما لا غنى مع زنا لا فقر مع ضحى. فالمواظب على صلاة الضحى يسر الله له رزقه. والضحى أقلها ركعتين وأفضلها ثمان، يمكن يصلي أربع أو ست أو ثمان، من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الاستواء، فإذا استوت الشمس مع الظهر خلاص زال وارتفع وقت الضحى، ما عاد تبقى إلا قضاء بعد ذلك. ورواتب الفرائض ما يصلى قبل الفريضة وبعدها، وهي أول ما يجبر الفرائض، رواتب الفرائض ركعتان قبل الصبح وهو آكدها. أيضا بعض الصحابة قال بوجوبها، وبعض علماء الحنفية قال بوجوبها سنة الفجر ركعتان قبل الفجر. وقالت سيد عائشة ما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر تعاهدا لشيء من الرواتب كتعاهده لسنة الفجر، كان يتعاهدها وما يتركها عليه الصلاة والسلام. ركعتان قبل الصبح ورد فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال والركعتان هذه قبل الصبح يتعلق بها سنن، من أن يخففهما ومنها أن يقرأ في الأولى الكافرون والثانية الإخلاص، أو يقرأ في الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرقوا بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا واتخذ بعضنا بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويروى أيضا من قرأ في سنة الصبح بألم وألم حفظ في اليوم من كل ألم، ألم نشرح لك صدرك وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كذلك ورد أيضا قراءة قل آمنا بالله اللي في سورة آل عمران، من اللي في سورة قل آمنا بالله ومنزل علينا ومنزل إبراهيم، وفي الركعة الثانية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألنا أصحاب الجحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا كله مما ورد. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربع قبل الظهر وأربع بعده، وفي الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرم الله شعره وبشره على النار. أربع قبل العصر في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فيما قبل الظهر جاء في الروايات أنه صلىها بسلام واحد أربع ركعات قبل الظهر، أما ما قبل العصر فقد ورد عنه أنه يسلم من الركعتين ويسلم على الأنبياء والمسلمين والملائكة المقيمين بعد الصحيحين ثم يصلي الركعتين. فسنة العصر ينبغي أن يفصل بين الركعتين والركعتين، وبينهما يسلم على الأنبياء والمسلمين والملائكة المقيمين بعد الله الصالحين، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعده، فالمؤكدة التي بعده، وكذا العشاء ركعتان قبل ركعتان بعده، فتصير المجموع 22 ركعة، العشر منها مؤكدات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر ركعتان بعده وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء، هذه المؤكدات. وبقية 22 أيضا يكون من رواتب للصلاة غير مؤكدات، فاثنى عشر غير مؤكدات وعشر مؤكدات والمجموع 22 ركعة. قال وتحية المسجد ركعتان لكل داخل المسجد في أي وقت كان، ولكن عند الحنفية بعد صلاة الصبح لا يركع تحية المسجد ولا بعد صلاة العصر، ويمكن أيضا أن يستبدلها بالتسبيح إذا دخل في هذا الوقت خروجا من الخلاف. وتحية المسجد أقلها ركعتان، ويجوز أن يكون أربع أو ست أو ما إلى ذلك تحية المسجد. القصد أنه لا يجلس حتى يصلي، لقوله سامي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتفوت هذه تحية المسجد بالجلوس لمن أراد أن يصلي قائما، فإذا جلس فاتته التحية، إلا أن يجلس لنحو شرب عرض عليه الماء عدو دخل المسجد فجلس يشرب فليقوم يصلي التحية فما ينقطع ولا يفوت عنه. لكن إذا جلس من دون أن يكون مقصوده أن يشرب فبجلوسه تفوته التحية. كذلك بالإعراض عنها. وأما من يريد أن يصليها جالسا فلا تفوت بالجلوس، يجلس ويصليها جالسا تحية المسجد. وقيام الليل بما اتفق ولو بالذكر والدعاء والاستغفار، فيكون ممن قام في الليل قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإحياء ما بين العشاءين بصلاة وإلا بعبادة من علم ونحوه وتذكير، فهو وقت شريف ناشئة الليل منشأ الليل بدايته بين المغرب والعشاء. كان سيدنا أنس يقول نزل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال فيما بين المغرب والعشاء، فهو وقت شريف ينبغي أن يبذل للخير. وهكذا كان أخيار الأمة في كل مكان يعظمون هذا الوقت ويصرفونه في الطاعة والعبادة، ولذا كان كثير من بلاد المسلمين ما تجد بين المغرب والعشاء دكان مفتوح ولا أحد مشتغل بغير العبادة في هذا الوقت الشريف. وكان يقول بعض صلحاء الأمة لأن يستقبلني أحد بشعلة نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا فيما بين المغرب والعشاء. وكان الإمام العيدروسي يقول الكنوز كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. وكانت الأسواق حوالي الحرمين إلى ما قبل 60 سنة عند الحرم المكي والحرم المدني بين المغرب والعشاء ولا تجد واحد، كلهم في الحرم. بعد العشاء ممكن يفتحوا، قبل المغرب ممكن، لكن بين المغرب والعشاء الناس كلهم في الحرم. قال ويتأكد صوم يوم عرفة أو اليوم التاسع لغير الحاج، الحاج ما يسن له الصيام، الأفضل له الفطر في يوم عرفة، ولكن غير الحاج يسن أن يصوم يوم عرفة وهو يكفر الذنوب سنتين، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ويعدل صيام 1000 يوم صيام يوم عرفة، لأن الأيام العشر أفضل الأيام للتقرب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال في الحديث يعدل قيام كل ليلة منها قيام ليلة قدر، ويعدل صيام كل يوم صيام سنة من أيام العشر والفجر وليال عشر. وعاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم يكفر الذنوب سنة. ويوم التاسوعة لأن النبي عزم على صيامه ولم يصم، صام يوم عاشوراء ثم قال في آخر سنة إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العشر كما جاء في رواية. فيوم تاسوعة اليوم التاسع من شهر محرم الحرام، وثلاثة أيام من كل شهر سنة صيامها، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإنه إذا حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام عرفة وتاسعة وعاشوراء وصيام الست يكون ممن يدعى من باب الريان الذي لا يدخل إلا الصائمون. وثلاثة أيام من كل شهر، والبيض أفضل، الأفضل أن تكون يوم 13 و14 و15، ولكن في أي يوم آخر يمكن، وقد يصوم مثلا في بعض الأشهر 2 وخميس و2. 6 شوال لقوله سوزان فيما روى مسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها. وكذلك قال كثرة الصوم في الأشهر الحرم لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 في كتابه وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال 3 قواعد هي أصول الطريق إلى الله. الأولى الرياضة، هذه اللي يسمونها الرياضة المشهورة في القرون السابقة عند الأمة، تقليل الطعام، تقليل المنام، وتقليل الكلام، وتقليل الخلطة بالناس، هذه أركان الرياضة. ما حدي موجودة في الرياضات حق الزمان هذا، فكانت الرياضة عندهم رياضة الروح، أرادوا بها هذا. وانصرف الآن مع عديد على الذهن، كان أول في القرون السابقة لما يسمع لفظ الرياضة وينصرف في معنى المجاهدة في الطاعات والعبادات وترويض النفس وتزكيتها. الآن إذا سمعوا لفظ الرياضة تو ينصرف إلى أنواع اللعب، والرياضة الجسمية تحتاج إلى نية صالحة وأن تكون في أوقات مناسبة وأن تكون مع ستر العورة وأن لا ينقطع بها عن فهم من الفرائض وأن ينمو بها التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. ويمكن أيضا للدعاء أن يقربوا كثير من أهل هذه الألعاب إلى الله تبارك وتعالى بواسطة النصح والكلام الطيب والأسلوب الحسن. ثم قال ألا يأكل بقدر ما يحفظ العقل والقوة، ولا ينام إلا عند الغلبة، ولا يتكلم إلا في ضرورة أو حاجة، ولا يجالس الناس إلا لما لابد منه أو في فائدة شرعية. قلة الطعام، قلة الكلام، قلة المنام، اعتزال الأنام. قال سيدنا الحداد: بالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهري. وقال: والنفس رضها باعتزال دائم، والنفس رضها باعتزال دائم، وإيش؟ والصمت مع سهر الدجى وتجوعي. والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجى وتجوعي. وكن في المنام والكلام، وكن في الكلام في المنام، وكن في المنام والكلام وخلطة ونطق، ولا كن في الكلام، فكن في المنام، وكن في المنام وكن والطعام، وكن في الطعام والمنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقوت. هذه الأربعة قالوا عنها: بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائما والجوع والسهر النزيه الخالي العالي، والسهر النزيه العالي. الثانية: مخالفة النفس في كل حظ إلا ما لابد منه. وندب الشارع إليه، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه وأنهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ودوام الذكر وحضور القلب في معرفة. الثالثة: خروجه من حظوظه وإرادته إلى مطلوب الله منه في الأفعال، وتسليمه له في المقادير، وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر، ومن رضي له الرضا، والتفويض إليه في تدبير أموره إلا فيما أمر به أمره به من كسب أو عمل يقوم به، ولكن يعتمد على الحق تبارك وتعالى وتدبيره، ويعمل بما اقتضى حاله في السلوك، ومن كان الله له كفاه وكفى بالله حسيبا، نعم المولى ونعم الحسيب. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين والبر والتقوى والإخلاص يا أكرم الأكرمين، وزدنا من نوالك وإفضالك، وادخلنا في دوائر أهل محبتك ووصالك، وأعذنا من كل سوء حاط بعلمك في الدنيا والآخرة، وأصلح شؤوننا والمسلمين الباطنة والظاهرة، وفرج الكروب عنا وعنهم أجمعين يا حي يا قيوم، والطب بالمسلمين وخصوصا في غزة. اللهم الطب بالمسلمين في غزة، اللهم احفظ المسلمين في غزة، اللهم أصلح شأن المسلمين في غزة، اللهم اجمع شمل المسلمين في غزة، اللهم أيد المسلمين في غزة بالتقوى والبر والإحسان والإقبال عليك والجهاد في سبيلك، ورد عنهم كيد البغاة والطغاة والكفرة والمعتدين والغاصبين والظالمين والمفترين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين.
فاتحة.